لم يقيد هذا لبعض السنن وما أدري عن صحة رواية هذه قبل السنين الذي يزيد إخوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به وحده. هل هذه المسألة
الجواب أن النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يرد فيها الأشواذ، وإنما يرد الأشواذ الذي هو قضاء السنن، فإنما محل هذا السؤال في السنة الرواتب. وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى، هل تقضى كلها أو يقضى بعضها. الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسلا وهملا، فهذا يقضي هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنن وعليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما، أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له: أصلاتان معا؟ أو قال له: أشك مني، الصبح أربعا؟ فلما سلم الرجل قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال، أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة، فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص لقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد تأكيد وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتى بالسنة حتى قالت الحنفية لوجوب الوتر دون سائر السنن. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام يحمل لقضاء الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها حين يذكرها، ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر، حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس غدوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة، حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، هل يسلمي ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟
لكن طعم رؤية
كيف؟
نعم، هذا لأول مرة نشهده، هذا خالص
لا عندنا في الدينة المتكفى، يعني يضع في العندنا
هذا مشهور
عندنا،
قلت لأن العلماء اختلفوا في هاتين الركعتين، فمن قائل إنهما مخصوصتان به عليه السلام، لأنه صلاها بعد العصر، وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن قائل لا، يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه بالنهيتين اثنتين تقدم آنفا ذكر إحداهما، وهي صلاة الرسول بهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر. ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى، وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق في الغروب فهذا الوقت وقت صلاة. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الإصفرار فهو وقت النهي. فبهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مسنونتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باستمرار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال، وخلاصته أن قضاء السنن الرواتب تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم.
القذف ليس بغيبة في شدة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إجابة منكره. القذف ليس بغيبة في شدة، متظلم ومعرف ومحذر. عندك هون ثلاثان، معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح، فانتبه لقولها شحيح فإنه غيبة، لأنها تدخل بما يكره زوجها، ولكن شطع بها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره سكت عنها لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرا نفسيا، وإنما حكما
شرعيا، لأنها قالت رجل شهيد أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: كلي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الوصف الذي هو غيبة، والأصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من قذف المعلم. من هذا القبيل أيضا أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهل بالميم وليس باللام، إن أبا جهل ومعاوية خطباني. كأنها تقول له: فبما تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء بتفسير هذه الجملة على قول اثنين، أحدهما أنه كثير الأشفار، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأسفار. وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسرت فيه هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء كثير الضرب، فهو يأتي على الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها. وقد جاء في بعض الأحاديث: أولئك شراركم، أي الذين يضربون النساء بأسفاء الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون: أن لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فرطة رجلته، فلا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فرجل صادق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان: لا، أنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة، وربما نرفع برزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا، كيف رأيك فيه؟ أنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. نعم، لكن انت عرفت بان فلان يعني يخطب، اليس كذلك؟ عليك ان تذكر البحث. ليس سأل ما سأل البحث، الغيبه هل هي محرمه على الاطلاق؟ عرفت ليس بغيبه في سكه المتظلم، معروف المتظلم ما في سؤال، هو يندفع من نفسه يقول فلان ظلمني وله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني لا ينبغي أن نلاحظ بأنه سأل أو لم يسأل، المهم مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي يضطر الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للظلم. القدح ليس بغيبة، انتبهوا الآن من الأوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت هون سؤال، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة له منزلة له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، فيأتي عن فلان عن فلان يقول يا فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم.
يعني مثل
الإنسان
يخطب أو يبي يشارك في التجارة وهما سألني، فهل أنا أتعاون؟
ما هذا هو سبق الجواب، تتعرض وتنصح، يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة، إما لأني لا سمع الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاور أنت وياه لإقامة الشركة بينكما، أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا بل هذا واجب، لأن يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم.
أريد أن أقرأ
حديث وأعلم من الحاكم. تخالف عدم يا شيخ، عدم ذكر له ذلك. هل آدم؟
كاتب.
رواية أبي جني ورد في رواية أبي جني تفرد درجة الخمس لأنه ضرار من كان
أنا ما أعرف الرواية، لكن أذكر قولا من العلماء في تفسير هذه الجملة، أما الرواية لا أذكر. نعم.
بعض المنتجين للعلم الآن يقولون يعني سمعت هذه الكلمة أنه كلمة السيد دعائي والسيدة فلان الصحابيات، هذه كلمة مستهزئة من الناس الذين يدعون نصرة المرأة،
أما أن الصحيح أم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه. أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة فهذا فيه إشكال كبير، لأنها سيدة، كل منهما سيدة. لكن الاستعمال هذا، أي إطلاق لفظ السيدة على إحدى النساء من أمهات المؤمنين أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستعمل دائما، وإنما يستعمل أحيانا لبيان منزلتهما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لمتحدث أن يقول فيه أحيانا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، فهذا يجوز أحيانا لبيان أيضا كما قال هو نفسه عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن السلف ما كانوا يستعملون هذه اللفظة إلا نادرا جدا جدا، فإذا استعملت هذه اللفظة في بعض المجالس أو في بعض البلاد لبيان سيادة الرسول عليه السلام المشهود لها في الحديث الصحيح، أو بيان سيادة أفراد آخرين مما ذكرنا آنفا، إذا استعمل ذلك أحيانا فلا مانع من ذلك. أما ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في الصلاة في التشهد، فهذا لا يشرع ويكره كراهة تحريمية، لأن الأوراد مبنية على التوقيف، يعني كما علمنا ندعو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فيها لفظا، ولو كان هذا اللفظ لائقا به عليه الصلاة والسلام، فلا نقول في الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. أنت تعلم أظن أن من أسلوب بعض الخطباء أنهم يقول سيداتي سادتي، يقدمون سيداتي سادتي، لكن هذا في الوقت الذي نحن ننكره أشد الإنكار، لأنه تقليد أوروبي، وهذا ناتج من تقليد أوروبي آخر عملي. الرجل مثلا إذا كان هو زوجته وأراد أن يدخل مكانا، فالرجل يقدم الزوجة فتقدمه، فلا غرابة حين ذات في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي. هذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة، وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم، فقدموا فقالوا سادتي سيداتي، يعني عكسا. لكن على كل حال أنا أريد أن ألفت نظرك أن لفظ التسييد أو التسويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصا في العصر الحاضر بالنساء فقط، فهم يسودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا، فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمثالها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين، فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب.
شيخنا
أنا جيد
أربع سيدات
العالمين،
أربع
ذكر
سيدة.
نعم هو كذلك.
فضاء السنة في ورد في حديث غزوة حنين حينما قضى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الظهر فسألت أحد زوجات المعارضة فقال سألت ألك خاصة أم لجميع المسلمين فقال بل لي خاصة وهل من يقول لقضاء السنة المطلق أن يضعف هذه الرواية
هو كذلك الرواية ضعيفة
بن حجر صفحة حاصل
كالحال هذا يأخذ صورا آخر الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها لأن البحث يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السند غير
صند أمير البخاري من وجهة أنه قال يعود منه وقال يعرف أنه فوجد أنه قال يعرف في صفات في هذا الرب فكيف هذا قال هذا جحسن
بس أقول السؤال ليس في دقة قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه فإن كان في إعادتي لكلامك خطأ فصححه وإذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر
من
يقبل الحديث هذا يختلف عن الكلام الأول أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول
قد يتخذ يعني
نعمل أنه قد يكون هناك ثقة طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر هكذا تقول طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم عنده أم عند غيره عفوا أنا أقول يكون مقبولا عنده أم عند غيره طيب إشكال في هذا أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف أنا إذا سئل من هذا هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال
يعني كثير من العلماء العبارة لأنها غير مستدعى هذه العبارة فيه نظر
هل في نظر يعني مقبول؟
لا
طيب هذا الإشكال نعم
أريد أن أحدث الحديث وأريد أن أعرف درجة صحة الحديث الحديث هو الذي سمع أبي داود حدثنا مسدد أخبرنا قروان بن سلمان بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا رفضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقيه قال فنزلت الأحداث على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة اللفظ قال مسجد وكان في الوفد
مسجد
نعم وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقيه قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يرابط بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستجردين قال مستجد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت
حجاب الحوض بيننا وبينهم. مداروا عليهم ومدارون علينا. فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أفضلت عنا الليلة. قال هم الشاهدين صحيح إنه قرأ على جزئي من القرآن فطلبت أن أجي حتى أتمه.
على جزئي ولا عجزئي؟
أنا في سنة الأولى الأطفال المكتب سنة الأولى الذي حفظها في تجزئ ولكن الحديث الآن أخذت من سنة الأولى نصف قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني
الحديث الثالث هو من توصف صحيح لداود بما أذكر.
أنا لم أجده
في صحيح لداود. ما وجدته؟ لم أجده. في الجزء الثاني في الجزء الثاني فقط في نفس الباب أنه في صحيح داود الذي بدأت فيه من عشرات السنين وأن اللفظ في حجمي وليس في جزمي.
وهذا الذي قرأته في الجلدين لقدر
طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا طبعا هجرية هذه القديمة
الشرح
بارفور هذا هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبع الآن لأن الحقيقة صار لي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينقلون كتب الحديث كما كان من كانوا يقولون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون لظهر هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت؟ لأن القائم في ذهني منذ ذاك الزمن البعيد أنه بلغ حجره واستدل العلماء لهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له. وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها عن حالها مع زوجها فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشه. وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا هقول لي سنة قليلة مرتاح الحمد لله كل خير من قبل. الشاهد أن عمرو العاص رضي الله عنه لما سمع من كنته كلامها هذا كأنه شكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لقيني فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فاقرأ القرآن في كل شهر مرة، هنا الشاهد، فاقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بيخوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وعليكم السلام وبركاته. قال: فاقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: فاقرأ القرآن في كل سلام. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من سلام لم يفقه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام، فقال له: صم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسن بعشر أمثالها. فقال: يا رسول الله، إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه، حتى قال له أخيرا: فصم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر، لما أسن وكبر، كان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة، يعني نشاط زائد، ولذلك رغب في الزيادة في الزيادة في الزيادة، لأن الرسول عليه السلام أعطاه الحد الأخير شرعا، فتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى، أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي طلبه، كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حزبا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه. فذاك الحديث يؤكد أن اللغز هو الحزب وليس الجزء.
أن لا يضطردوا ولا أن يتأثروا بأي كتاب يقع تحت أيديهم، لا يعرفون شيئا عن مؤلفه. هذا الذي أنت الآن تشير إليه، هل هو معلوم لديكم بالعلم؟
بالعكس،
فإلى لا يقابل هذا الواجب. لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتب؟ يعني في مثل عام عندنا في السورية يقول: اللي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين الصبور. ما بعدين إذا نزلت وراح يشوف شيء مكرز وكيف بده يعالج. لا، أنت تسلك نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم معتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء، هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم بالحقيقة. هذا أردت قبل الجواب أن أقول في النوم غزين. أما الرد فهو سمياتي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا الآن مثل جرس الوصول نفلت النور لأن ذات المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حسما ليس من أهل العلم المعرفة بالحديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما يقرأ له فيه لكنه هو وأمثاله كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أما أهل البدعة والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما ولا يذكرون ما عليهم. أما مثله فهو أبعد ما يكون عن جواز الاستدلال به على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نقلت. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على علم أحاديث تحريم صريحة لا تقبل التحريم، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما، لأن الحديث كما يروي النافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع يراعة راعي عبدا وعليه على أذنيه وهو يبكي ويقول لابن عمر أتسمع أتسمع فقال له لا أسمع أنزل أسمع والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع أسمع فانظر الآن كيف تعمل أواضي أصحابك هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصحيح في جنبيه وإنما احتج بسماع ابن عمر وهنا نحن نقول أرضه بين الاجتماع والسماع الدار يفتح الأواني وعلى الوشي فأنت الحالة هذه في حالة من حالتين إما لتفعل كذا أو أنت في عملك في كذا في هذه الحالة فأنت مجتمع فأنت تشترك وكذا أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع وما عليك بالإذن في الحالة الثانية وإنما الإذن في الحالة الأولى ترى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا كان سامعا وين الفجر في الماء هذا شيء شيء ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع لكن من وراءه يعني السلام أنه سد أذنيه عن أن يدخل أذنه في الماء لا يدخل وأخيرا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراع الراعي وهذا من تطورهم القاصر لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو في جانب الطريق فسكت عن مراعته وعن عسفه عليها فصار إقراره فدل على الجواز ليس بخلي شيء من ذلك تعرفون أنتم من عادة الرعيان أن أول سكت يتذكرون الطريق بعيدا وأن صوت الجراع يستمع في مكان بعيد فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعزف للجراع وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك هو موجود
له
أن لا يكون هناك علماء يدرسون الفقه في الكتاب إذا كان من العلماء إذا رشينا كتب من كتاب السنة فهو الواجب، وهذا كما هو الواقع مع الأسف نادر وجوده. وحينئذ فإن يعيش طالب العلم جاهلا أو متطبعا يعلم الدراسة، وإما أن يكون المذاهب ثم كلما تبين الدرس في المذهب من تلك المذاهب اتبعها في هذه الحالة هو الرأي.
إذا وقع بين شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يكفي أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على جهده وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال الحنفية وغيرنا ابن تيمية وابن القيم ما استطاعوا ان يصبح العلماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي والتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه اقرب الى الكتاب والسنه فياخذ بها، اما راسا يتشبث بالحديث يتشبث بالايه وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا فيما يتعلق بالكتاب والسنه، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنه، فلا بد اذا بالنسبه لمن كان في هذا الجو ان يدرس الدراسه المذهبيه كمرحله من مراحل ذلك. واضح أيضا؟
واضح.
القرآن في خصوص آية الكتاب ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم بأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز وضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلونه بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. وفيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، إن يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف للحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن كلام مكان
كلام مصر
لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائض، قال لوتن لم تشكني؟ قال سمن يدقني.
كان حرام يا شيخ
عنك الله اذكروني اجلس هنا مشان نسير هنا مشان التهليل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هذا المعنى الحقيقي. أو يذكر مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقولون هذا مجاز الحذر، هذا اصطلاح، لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى آخره، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون بالقاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة وقرينة مقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الطارئ. فقالوا مثلا وجاء ربك والملك خصا خصا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محدود أي رحمة ربك أو عزة ربك أو نحو ذلك. طيب ما هي الضرورة التي فرضتم لأن تنهي؟ لا شيء أبدا. أيضا هنا قضيتان، قضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه اصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سني ابن القيم رحمه الله ومن سار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يقال معنى آخر من هذه الجملة، وعلى ذلك قس كما يقولون. نعم.
زيادة الكلام مغفرته طبعا مصحح بالمجلد الثالث طبعا الثاني.
نعم.
فبعض الأخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد مغفرته بل يزيد شيء آخر، يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال يعني سمعها ولها يعني السنة كما قرأه أو سمع، ما وجدت فيه في هذا، حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء السنة إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة فما اقتنع. فكيف نقول له وما الحكم في الذي يشوفه على أنه يقوله؟
وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول مثل هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على السياسة، كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، وهو مقول من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أفيد النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث. فينبغي أن نخرج بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية. وإذا خذيت بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة بهذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون بشطر من الآية أو ردوها، أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد، فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإنما هذه زيادة الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته.
النصيحة للأخر الذي يصدق على خوف اللهم اغفر لي ولأخي
ما قلنا له، عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون زادة.
تفضل.
هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم.
الحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لكل اسم في ولد، الى ان هذا الحديث، اذا قال في او علمت احدا من خلقه، فهل هذا يعني من ليس توضيح لهذه الكلمه، وهل هذا يعني انه هناك من الخلق من يعلم باسماء يختص الله عز وجل بها احدا من الناس؟
لا،
ليس هذا معنى الحديث، لانه جاء ليس معناه ما استأثر به يعلمه أحد، لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا ثم جاء مفصلا في سنن الترمذي وغيره، التفصيل لا يصح، أما المختصر فهو الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله عز وجل التي يترتب على إحصائها هذا الوعد الصادق وهو يدخل الجنة من أحصاها فهي 99، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، قسم استأثر به عز وجل بعلمه الخاص الذي لا يفارقه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين. قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم من علمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم، لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسطة من العلم، فهذا هو المقصود أو علمته أحد من خلقه وليس لما استأثر به هو تبارك وتعالى. والله أظن الآن المراد تماما. يعني مثلا هناك حديث يقول يا حنان يا منان، فهذا الاسم لإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين له صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان، أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مبثوثة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن يختص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم، هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته آمنا. تفضل. نعم.
بالنسبة لأسماء أسماء الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة باب العلماء المعاصرين.
نعم.
وحفظت الأسماء الموجودة وجدت المستفيدين يعني هذا من هذا، كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعرف بعض الأسماء، فلما جمعت أبوك من أسماء 17 كلهم وقف على صحته بسبب علمه يعني، هذا أيضا دليل على بعضهم علي وبعضهم
صحيح. لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟
نعم.
ومن السنة ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون الملاحظة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. نعم.
تفضل. مرة ذات صلاة قبلية سنة قبلية للظهر ووصلت أربع ركعات وجلس بينهما من تشهد، فالإشكال اللي يرد عندي يعني أولا هل يعني هذه صلاة الثالثة صلاة الظهر تماما، وبينهم بعض العلماء يعددوا في صلاة الوتر أنه إذا صليت ثلاث ركعات لا يجلس فيها حتى لا تشابه
صلاة
المغرب، فكيف يكون هذا؟ ثم أيضا يعني في نفس هذه الصلاة القرنية إلى الشفوف لك هل يعني ينطبق عليها السنة التي تطبق على الصلاة الرباعية يعني صلاة الظهر من يعني الركعتين الأخيرة هل يقرأ فيها بما تيسر بعد سورة الفاتحة والتشهد هل يضاف إليه كما ورد في ذلك السنة والتشهد الثاني صلاة السلام على رسول الله وغيرها، يعني هل تطبق عليها أم لا تطبق؟
ما شاء الله أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة، فلكي نستطيع أن نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم ثني ثم خليك مشيت. نعم.
أولاً متابعتها
لصلاة الظهر. فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات بتشهدين، لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب، لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس السنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا يصح لنا أن نقيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقص عند النص ولا نقيس عليه. ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقة، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس، فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام بالنهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب وبس. نأتي مع إلى السنن الرباعية، يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة، لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين وركعتين، أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخريين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان، كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة. فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين، بل هذا هو الأفضل من الحديث السابق، ويجوز كذلك أن نصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد، لأنه لا نهي عن ذلك، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنت آنفا إليها في السلسلة. إذا لا نقيسها هنا، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس. هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني،
هل
في الركعتين الأخيرة يجب أن يقرأ بما يقرأ؟ أي نعم، ذكروا وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلاها بتسليمة واحدة فيصلي عفوا يقرأ في الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين ما تيسر من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين فلا شك، والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات. غيره إشكال في سؤاله،
هذا يعني الآن فرض عن هل أيضا يفترض إعمالها مثلا يفرض العصر أربعا أو بعد الظهر أربعا أم فقط في هذا؟
لا لا، كله كذلك. نعم،
مثل ما بعيش مثل القضاء الوتر عندما تشبه صلاة المغرب، إذا الواحد ما صلى الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أم شفعا؟
هذا يختلف اختلاف، إن كان عن نوم أو نسيان فيقضيه وترا كما كان يصلي في الليل، أما إن كان فاتته بغير عدل نوم الشهاد فيصلي 12 ركعة في النهار. نعم أيوة، ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم أي نعم.
نص الحديث يا سيدي،
الحديث لا تشبه الصلاة
بصلاة المغرب.
أي نعم. الأول
نص الحديث
لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب.
المرة الأولى
ممكن كل بني آدم خلق لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين وخفيف، لكن لما يأتي النص لأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تنظيم التسليم على رأس ركعتين، لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين وركعتين بتشهدين وبتسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محلها. نعم.
ما حكم سعر الغزل؟
إيه؟
سعر الغزل؟
ما حكم سعر الغزل؟ وإيش كمان؟
سماعه
تعريفه
ولا
غزل؟ طبعا الغزل إذا كان ليس فيه تحريف بشهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يعني يكفي على كل حال عن استاذ نمشي يعني داخل وقته. فإذا نظرنا إلى الحديث المذكور آنفا الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام المباح، والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح. فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح، أما إذا جاوز حد الإباحة فحينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلا عما إذا كان شعرا وغزلا، لأن الكلام في نزاف حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحا خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح، وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. سد الذريعة هذه قاعدة مهمة جدا وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا، كلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخجول ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل.
أتى ببعض الأخوان في تطليق الحاجة يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث أوقات في ثلاث أماكن متفرقة وفي ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع خمسة، وعند ذلك يأتي بطلقات الطيارة.
نعم.
أما
أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جديد.
أيوه.
هذا هو.
حديث
نعم. أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة فهذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل.
عليكم.
رهيب
جدا.
نعم. الحيه عندي
تغلي
تغلي
داخل
الجو. هذا من الله يبارك. في كل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين بل بالنسبة للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل.
يعني لا
يأتي
هذا
البلد
الا
اذا انا مسكرا.
ما
تقصد هذا يكون ما
ادرك
منيا؟
لا
يعني
ما يدري، ربما عرف انه يعني سمه وما يدري
ولا يجده.
لا
يقبل الصرف مثلا
ولا ياتي الا اذا انا مسكرا.
ما نستطيع أن نوفيه في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقل من مكان إلى مكان، الله أعلم. نعم. تفضل.
بالنسبة يعني هناك حديث يذكر في صحيح الجامع
ونجدها في بعض المؤلفات يعني تكون ضعيفه بالنسبه له، وما ادري يعني اخطاء الا في الحديث وضعيفه. فرجل
هناك يعني تكون
المتقدم
والمتاخر،
هذا واضح من اتباع الكتاب تاريخ طبع الكتاب ان كان طبعه واحده او طبعه ثانيه، والكتاب الاخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رايت، لأن قضية الحكم الحديث الصحة والضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان في نفسه مصداق قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما فنحكم مثلا على الحديث الصحة فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنا صححناه نجد له علة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها، ويضطرنا التجرد للبحث العلمي أن نعتد بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها، وأن نعلل التصحيح السابق بالانقطاع مثلا حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسميه بعض العلماء بالإرسال الخفي، لكن كشف لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عاد بها، فرجعنا عن التصحيح السابق كتاب الله. وقد يكون العكس تماما، أي نحكم على حديث ما بالضعف ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه، وإذا بنا نفاجأ أيضا بكتاب مخطوط أو طبع حديثا وجدنا له إما طريقا يقوي تلك الطرق الضعيفة، أو أن هذه الطريق نفسها هي يقول بها الحجة، فنضطر أن نصحح ما كنا نضعف. وهذا أمر يعني يعرفه كل من مارس هذا العلم، لكن من لم يمارسه يتعجب، ولا عجب، فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الراوي الواحد، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرى والتعديل في الراوي الواحد يقول تارة ثقة تارة لا بأس به تارة ضعيف. لماذا؟ هذا ليس جهلا، بل هذا هو العلم، لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درس أحاديثه التي وقف عليها، فلم يجد في أحاديثه ما يشعره بسوء حفظه، ولا هو تلقى من تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفا له، فاطمأن له وثقه. ومع الزمن تتسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثقه، وإذا به يعود فيقول به فيه لا بأس به أو ضعيف. لماذا؟ لأنه وجد أشياء جديدة فاضطر إلى أن يرجع عن قوله السابق إلى قوله اللاحق. فإذا كان هكذا أئمة الحديث فكذلك أئمة الفقه، وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدة من الأقوال، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد، فلا غرابة أن يتغير الاجتهاد الباحث التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يمكننا اليوم نحن أن نحصلها، علما لأن الله عز وجل كان قد تفضل علي وأقامني في مكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من الأحاديث من كتب الأحاديث التي لم تطبع، ومع ذلك فصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاليوم تطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية، ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصلناها من قبل، ولا بد للعالم أن يكون مخلصا في علمه وأن لا يقبل من قول الناس إيه هذا، لأن هذا هو الواجب. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب في